لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
صدر ظهر الخميس بيان صحفي عن المجلس البابوي لتعزيز البشارة الجديدة بالإنجيل. جاء فيه أن البابا فرانسيس سيختتم شهر الصلاة لطلب نهاية الوباء واستعادة نشاطات العمل والنشاطات الاجتماعية بتلاوة صلاة مسبحة الوردية يوم الاثنين المقبل في 31 من أيار مايو الجاري من حدائق الفاتيكان عند الساعة 6:45 مساء. كان البابا قد افتتح شهر أيار مايو بالصلاة أمام أيقونة العذراء سيدة النجاة في بازيليك القديس بطرس، وبعد ذلك تلاه 30 مزارا في العالم في ماراثون صلاة وتعزية ورجاء. وقد نظم هذه المبادرة برغبة صريحة من الأب الأقدس المجلس البابوي لتعزيز البشارة الجديدة بالإنجيل. خلال شهر الصلاة هذا وصلت شهادات كثيرة عن مشاركة كبيرة من جميع أنحاء العالم، من العديد من المزارات والرعايا والجمعيات شارك فيها الناس والأساقف المحليون. ويتابع البيان: حظيت هذه المبادرة بتقدير كبير لبساطتها وفي الوقت عينه للشعور العميق بالشراكة مع الكنيسة ومع البابا فرانسيس. من خلال متابعة البث المباشر عبر وسائل الإعلام، أصبح بإمكان الملايين من الناس أن يصلوا مسبحة الوردية يوميا بالطريقة التي تعبر عنها كل ثقافة وكل بلد بشكل طبيعي. ولونت الثقافات المختلفة الصلاة التي أظهرت صلابة إيمان الجماعة المسيحية في العالم، من بساطة مزار سيدة لورد في نيونغ ليبين في ميانمار إلى الصلاة الاحتفالية في مزار نويسرا سينيورا دي مونسيرات في إسبانيا، إلى المشاركة الكبيرة للسكان في المزارات في أفريقيا والهند وكوريا. وهذه مجرد أمثلة قليلة على الحماس الذي لقيته هذه المبادرة. كعلامة ختامية، أراد البابا فرانسيس أن يرفع صلاته أمام صورة للعذراء عزيزة على قلبه، وهي صورة مريم العذراء التي تفك العقد. توجد هذه الأيقونة للعذراء في أوكسبورغ في ألمانيا، وهي عبارة عن لوحة زيتية على قماش رسمها الرسام الألماني يوهان جورج ميلكيور شميتنر حوالي عام 1700، وهي موجودة حاليا في كنيسة سانت بيتر أمبرلاخ. لطالما أظهر البابا فرانسيس إكراما قويا لهذه الصورة ونشر عبادتها بشكل خاص في بوينوس آيرس والأرجنتين. وتصور اللوحة العذراء مريم عازمة على فك عقدة شريط أبيض يحمله ملكان، وتحيط بها مناظر بيبلية تشير بشكل رمزي إلى الرجاء والرحمة والانتصار على الشر. نسخة فريدة من الأيقونة الأصلية المعروفة في جميع أنحاء بافاريا بمناسبة حج الأبرشيات البافارية إلى أوكسبورغ في عام 2015 ستصل إلى أوروبا برفقة أسقف أوكسبورغ المطران بيرترام يوهانس ماير، وسيهديها للبابا فرانسيس الذي سيخصصها وفقا لنواياه. يريد اختيار هذه الصورة أن يمثل صلاة خاصة لكي تتشفع العذراء مريم من أجل حل المعاناة التي ربطت العالم في زمن الأزمة الصحية هذا وزمن الأزمة الاقتصادية والنفسية وأزمة العلاقات الاجتماعية. ويضيف البيان: يوكل البابا فرانسيس إلى العذراء 5 نوايا صلاة، 5 عقد يجب حلها من أجل تغذية الرجاء لدى البشر. العقدة الأولى التي يجب حلها هي تلك المتعلقة بالعلاقات الجريحة والعزلة واللامبالاة والتي أصبحت أعمق في هذا الوقت. العقدة الثانية مخصصة للبطالة، مع إلى اهتمام خاص لبطالة الشباب وبطالة النساء والأباء والذين يحاولون الدفاع عن موظفيهم. أما العقدة الثالثة فتتمثل في مأساة العنف، ولا سيما العنف الذي ينشأ في العائلة وفي البيت ضد المرأة، أو الذي ينفجر في التوترات الاجتماعية التي ولدها عدم اليقين الناتج عن الأزمة. تشير العقدة الرابعة إلى التقدم البشري والذي دعي البحث العلمي لدعمه من خلال وضع الاكتشافات في متناول الجميع، ولا سيما الأشخاص الأشد ضعفاً والأكثر فقراً. العقدة الخامسة التي يجب حلها هي العمل الرعوي لكي تستعيد الكنائس المحلية والرعاية والمراكز الرعوية ومراكز البشارة حماساً وزخماً جديداً في الحياة الرعوية بأكملها، ولكي يتمكن الشباب من أن يتزوجوا ويبنوا عائلة ومستقبلاً. سيبدأ لقاء الصلاة هذا بتطواف احتفالي بقيادة أسقف أوكسبورغ الذي سيحمل الأيقونة إلى حدائق الفاتيكان، والتي ستصبح في هذه المناسبة مزارا حقيقيا في الهواء الطلق. وسيرافق التطواف أطفال المناولة الأولى من رعية سانتا ماريا ديلا جروتيتشيلا في فيتربو، والتي كانت الأولى في إيطاليا التي قدمت مقرها للخدمة الوطنية الصحية في إيطاليا في فيتربو من أجل إنشاء مركز للقاحات، بالإضافة إلى الأطفال الذين نالوا سر التثبيت من رعية سان دومينيكو دي جوزمان ومجموعة كشافة من روما وبعض العائلات والمكرسين الذين يمثلون شعب الله بأكمله. وسيحمل أيقونة العذراء شباب منظمة القديسين بطرس وبولس، وسيقوم بحراستها الحرس السويسري وقوات الدرك الفاتيكانية، وستؤدي تراتيل وأناشيد التطواف جوقة أبرشية روما وفرقة أرشيناتسو رومانو الموسيقية. سيتناوب على الصلاة شباب العمل الكاثوليكي وبعض العائلات المكونة من المتزوجين حديثا أو الذين ينتظرون طفلا، وعائلة من الصم ولدت فيها دعوة رهبانية. في نهاية الاحتفال سيقام حفل تتويج لصورة العذراء بتاج ثمين صنعه صائغ المجوهرات فراتيلي سافي، وسيتم بث الصلاة مباشرة على القنوات الرسمية للقرصي الرسولي، وستنقل على جميع الشبكات الكاثوليكية في العالم، وستكون متاحة للصم وضعاف السمع من خلال الترجمة إلى لغة الإشارة الإيطالية ليس. كما سيكون هناك مجموعة من المزارات التي ستكون في اتصال مباشر مع روما لكي تتلو صلاة مسبحة الوردية مع البابا فرانسيس، وهي مزار نوتردام دي بولوني في نونتير في فرنسا، مزار سيدة شونستاد في فاليندار بألمانيا، مزار سيدة الأحزان في كيبيهو في رواندا، مزار مايبول وطني في سانتياغو في تشيلي، مزار نويسترا سينيورا دي أوسغوسوس في أورينسي في إسبانيا، مزار سيدة لورد في كارفين في اسكتلندا، ومزار فيرخين دي لوس ميلاغروس دي كاكابوي في باراغواي، ورعية سيدة الصحة في لاسبيتسيا في إيطاليا.
أهمية العمل الكريم والتمويل والابتكار في إعادة بناء النظم الغذائية المستدامة، لا سيما في مرحلة ما بعد وباء فيروس الكورونا. هذا ما تمحورت حوله ندوة عبر الإنترنت تحت عنوان العدالة الغذائية، العمل والابتكار والتمويل في خدمة العدالة الغذائية. تم هذا الحدث في سياق الاحتفالات الخاصة بالذكرى السنوية السادسة لصدور الرسالة العامة كن مسبحا للبابا فرانسيس حول العناية بالبيت المشترك. وقد افتتح هذه الندوة الكاردينال بيتر تركسون عميد الدائرة الفاتيكانية التي تعنى بخدمة التنمية البشرية المتكاملة، وقد شارك فيها أيضا ممثلون دينيون وممثلون عن البعثات الدبلوماسية لدى المنظمات الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي. افتتحت هذه الندوة في اليوم التالي لإطلاق منصة مبادرات كن مسبحا، وهي مسار تشغيلي مدته 7 سنوات يريد أن يصغي إلى صرخة الأرض وصرخة الفقراء. وإذ ذكر الكاردينال تركسون بهذه المبادرة وأشار إلى هدف قابل للتحقيق إطعام السكان العالم بأسره، وأكد أنه أمر ممكن، وأضاف عميد الدائرة الفاتيكانية التي تعنى بخدمة التنمية البشرية المتكاملة يقول: إن الهدر والظلم اللذين تفاقما ليس بسبب حالة الطوارئ الصحية فحسب، وحدد في هذا السياق سيناريو مقلقا بشكل متزايد. وأشار أيضا إلى أنه وفقا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة الأخيرة يعيش أكثر من 150 مليون شخص في العالم في حالة انعدام الأمن الغذائي. وذكر الكاردينال تركسون في هذا السياق بكلمات البابا فرانسيس في الرسالة التي وجهها بمناسبة اليوم العالمي للأغذية عام 2020، إذ كتب: إن الجوع بالنسبة للبشرية ليس مجرد مأساة، ولكنه عار أيضا، ويسببه بشكل كبير التوزيع الغير المتكافئ لثمار الأرض، بالإضافة إلى قلة الاستثمار في القطاع الزراعي وعواقب تغير المناخ وزيادة النزاعات في مناطق مختلفة من الكوكب. من ناحية أخرى يتم التخلص من أطنان من الطعام. إذا هذا الواقع لا يمكننا أن نقف مخدرين أو مشلولين، جميعنا مسؤولون. وسلط عميد الدائرة الفاتيكانية التي تعنى بخدمة التنمية البشرية المتكاملة الضوء على أن النقص في الغذاء مرتبط بالصراعات الاجتماعية التي زاد الوباء من حدتها، وقال إن انعدام الأمن الغذائي هي آفة تسبب بها أيضا غياب العمليات السياسية الديمقراطية والدمار البيئي وفقدان التنوع الحيوي. وإذ أشار إلى الرسالة العامة للبابا فرانسيس فراتيلي توتي، أكد الكاردينال توركسون أن التغذية هي حق مشروع، وشرح في هذا السياق أنه من أجل التغلب على عدم المساواة من الضروري حماية هذا الحق وتعزيز أنظمة غذائية مستدامة ومرنة لا تترك أحدا خلفها. وخلص الكاردينال بيتر توركسون عميد الدائرة الفاتيكانية التي تعنى بخدمة التنمية البشرية المتكاملة إلى القول إن ضمان الحصول الكريم على الغذاء بأسعار مقبولة وعادلة للجميع هي مسألة عدالة اجتماعية وعناية إيكولوجية وبناء اقتصاد حقيقي يتمحور حول الأشخاص. هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة عبر الإنترنت تدخل في سلسلة من المواعيد عبر الإنترنت والتي تتمحور حول موضوع الغذاء للحياة، العدالة الغذائية والغذاء للجميع، تنظمها أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان والرسالة الدائمة للكرسي الرسولي لدى منظمة الغذاء العالمي، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي والدائرة الفاتيكانية التي تعنى بخدمة التنمية البشرية المتكاملة واللجنة الفاتيكانية لوباء فيروس الكورونا، بالإضافة إلى شركاء ملتزمين في مجال الأمن الغذائي. وإذ تستقي من الرسالة العامة كل مسبحا، تريد هذه السلالة من الندوات عبر الإنترنت أن تظهر كيف يمكن لإيكولوجيا متكاملة أن تلهم في المستقبل تجديد الأنظمة الغذائية.
شارك مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف المطران إيفان يوركوفيتش الثلاثاء 25 من آيار مايو في الحوار الدولي حول الهجرة الذي تنظمه المنظمة الدولية للهجرة، وتحديدا في جلسة تمحورت حول الإسراع في العمل أمام الهجرة والنزوح في إطار التغيرات المناخية والبيئية. وفي بداية كلمته وجه الشكر باسم الكرسي الرسولي على المداخلات حول موضوع يهم البابا فرانسيس كثيرا، أي تأثير التغيرات المناخية على حياة الملايين من النازحين. وذكر المراقب الدائم بما كتب البابا فرانسيس في مقدمة التوجيهات الرعوية حول النازحين المناخيين والصادرة في 30 من آذار مارس 2021 عن قسم المهاجرين واللاجئين في الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة، حين شدد الأب الأقدس على أن القضية هي أن نرى أو لا نرى، فمن الرؤية يبدأ كل شيء، وهذا هو السؤال الذي علينا أن نطرحه على أنفسنا، سؤال يقود إلى الإجابة معا بالأفعال. ثم توقف المطران يوركوفيتش عند التغيرات المناخية مشيرا إلى أنها، وعلى عكس وباء فيروس كورونا، لم تأتي بشكل مفاجئ، بل هي مشكلة قائمة منذ سنوات، ولكن لم يتم الاهتمام بها سوى مؤخرا. ووصل أن تبعات الأزمة المناخية هي واقع بالنسبة لملايين الأشخاص عبر العالم، وبينما تجري التغيرات المناخية في كل مكان تتفاوت بشكل كبير القدرة على التعامل معها ومواجهتها. كما وأراد لفت الأنظار إلى أن الأشخاص الأكثر فقرا وضعفا هم المتضررون بشكل أكبر من الأزمة البيئية والمناخية. تحدث مراقب الكرسي الرسولي الدائم بالتالي عن ضرورة تسليط الضوء على ما وصفه بالوجه البشري للأزمة المناخية، ومن هذا المنطلق فإن وفد الكرسي الرسولي يثمن ما تقوم به المنظمة الدولية للهجرة من عمل للفت الأنظار إلى تأثير التغيرات المناخية والبيئية على حركة الهجرة، وذلك عبر ما أطلق عليه اسم أطلس الهجرة البيئية. ووصل المطران إيفان يوركوفيتش أنه حين يضطر الأشخاص إلى النزوح لأن مناطقهم لم تعد قابلة للعيش فيها، فإن ذلك قد يبدو أمرا يرتبط بالطبيعة لا يمكن تفاديه، إلا أن التردي المناخي وحسب ما ذكر البابا فرانسيس غالبا ما يكون نتيجة للاختيارات والنشاطات المدمرة والأنانية والتقاعس من قبل الإنسان إزاء الخليقة بيتنا المشترك. وفي حديثه عن الهجرة قال المراقب الدائم إن واقع الهجرة والتغيرات المناخية تتطلب بحكم طبيعتها وحجمها ردا جماعيا ومنسقا من قبل الجماعة الدولية، ولا يمكن لدولة بمفردها التعامل مع تبعاتها، كما أن الدول كافة تتضرر منها بشكل ما. ووصل مشددا على أنه واستعدادا للمؤتمر 26 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية الذي سيعقد في غلاسكو في 22 نوفمبر القادم، من الضروري مواجهة البعد البشري للتغيرات المناخية بدون المزيد من التأجيل. وفي ختام مداخلته الثلاثاء 25 من أيار مايو في جلسة للحوار الدولي حول الهجرة الذي تنظمه المنظمة الدولية للهجرة، تمحورت حول الإسراع في العمل أمام الهجرة والنزوح في إطار التغيرات المناخية والبيئية، ذكر مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف المطران إيفان يوركوفيتش بحديث البابا فرانسيس في 21 من أيار مايو خلال استقباله عددا من السفراء لمناسبة تقديم أوراق اعتمادهم لدى الكرسي الرسولي عن الدين الإيكولوجي الذي ندين به للطبيعة، وعن الشعوب والدول المتضررة من التردي البيئي بسبب أفعال الإنسان وفقدان التنوع البيولوجي. وأكد قداسته حينها أن هذه ليست مشاكل سياسية أو اجتماعية، بل هي قضايا عدالة لا يمكن تجاهلها أو تأجيلها، إنها واجب أخلاقي دولي إزاء الأجيال القادمة. كما وشدد البابا فرانسيس على أنه على مقدار جدية إجابتنا على هذه المشاكل سيتشكل العالم الذي سنتركه لأطفالنا.
إنها مأساة إنسانية كبيرة. بهذه الكلمات عبر رئيس أساقفة يانغون ورئيس مجلس أساقفة ميانمار الكاردينال تشارلز بو عن ألمه الكبير حيال الهجوم المسلح الذي استهدف عددا من القرى في محلة لويكاو بولاية كايا في ميانمار، ولم تسلم من الهجمات الوحشية دور العبادة إذ تعرضت كنيسة القلب الأقدس الكاثوليكية في قرية كايان تيار للهجوم بواسطة قذائف الهاون في وقت كانت تأوي بعض المهاجرين الذين قتل 4 منهم وأصيب كثيرون بجراح بينهم عدد من النساء والأطفال. عبر نيافته في تصريحات أوردتها صحيفة أوسيرفاتوري رومانو الفاتيكانية عن قلقه البالغ حيال هذه الهجمات المسلحة التي يتعرض لها المدنيون الأبرياء في ميانمار، لا سيما المهجرين العزل الذين وجدوا مأوى لهم داخل كنيسة القلب الأقدس ليلة 23 من الجاري، وندد بأعمال العنف والقصف المستمر بواسطة الأسلحة الثقيلة والذي استهدف عددا من النساء والأطفال الخائفين. أوضح الكاردينال بو أن الكنيسة المذكورة تعرضت لأضرار مادية جسيمة، ما يعكس قوة تلك الهجمات التي لم توفر دور العبادة ولم تتوقف أمام حرمتها، لافتا إلى أن أعمال العنف أرغمت أعدادا كبيرة من المدنيين على الهروب في الأحراج والأدغال، حيث يواجهون مصيرا مجهولا ويفتقرون إلى الطعام ومياه الشرب والمستلزمات الصحية والأدوية والمأوى. وسلط الضوء على وجود أعداد كبيرة من المسنين والأطفال وسط السكان الفارين يعانون اليوم من آفة الجوع ويفتقرون إلى الرعاية الطبية. وقال إن هذا الوضع الإنساني الطارئ يتعلق بأكثر من 20,000 مهجر. بعدها ذكر رئيس أساقفة يانغون بالمعاهدات والبروتوكولات الدولية التي تقضي بحماية دور العبادة والمدارس والمستشفيات والمواقع التي تحمل قيمة تاريخية وثقافية وتحييدها خلال الصراعات المسلحة، وأضاف أن الدماء التي تذرف خلال هذه المواجهات ليست دماء الأعداء، لأن من قضوا في الهجمات ومن جرحوا هم من أبناء ميانمار، وعاد ليذكر مرة جديدة بأن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا مسلحين بل كانوا موجودين داخل الكنيسة بحثا عن ملجأ آمن لهم ولعائلاتهم، مشيرا إلى أن قلوب جميع سكان ميانمار تبكي على هذه الضحايا البيئة. ولفتت الصحيفة الفاتيكانية إلى أن دماء الأبرياء التي تروي تراب ميانمار سببت مصدر قلق لدى جميع القادة الدينيين في البلد الآسيوي. ومن هذا المنطلق شاء الكاردينال تشارلز بو بصفته ممثلا عن منظمة أديان من أجل السلام أن يجدد نداءه من أجل تحقيق السلام في البلاد، خصوصا وأن موجة جديدة من جائحة كوفيد تهدد ميانمار. وندد نيافته باستمرار الصراع المسلح في هذا الظرف الصعب الذي نمر به، وقال إن السلام ممكن والسلام هو السبيل الوحيد الواجب سلوكه، آملا أن يشكل هذا السلام مصدر وحي لكل خيارات الحياة الاجتماعية والمدنية والسياسية في ميانمار. وأضاف قائلا: دعونا نصلي على نية السلام في هذه الأرض العظيمة، آملين أن نعيش جميعا كأخوة وأخوات تحت مظلة هذا الوطن العظيم. ومما لا شك فيه أن الطوق إلى الأخوة والتعايش السلمي حمل أشخاصا شأن الراهبة آن روز نوت تونغ على الركوع في وجه الجنود، داعية إلى وقف كل شكل من أشكال العنف. وقد أطلقت مبادرات مماثلة لدى أتباع باقي الديانات في البلد الآسيوي. في غضون ذلك ذكرت صحيفة أوبسيرفاتوري رومانو الفاتيكانية بأن القادة الدينيين في ميانمار مستعدون اليوم لإعادة إطلاق المبادرة المعروفة باسم المنتدى الاستشاري حول السلام والمصالحة كفسحة للحوار، مؤكدين أنهم يقفون دوما إلى جانب الشعب وأنهم مستعدون على الدوام للدفاع عن قدسية الحياة البشرية. وفي وقت يسعى فيه رجال ونساء ينتمون إلى مختلف المعتقدات الدينية إلى بناء عالم خال من الحروب وأعمال العنف تحركهم مشاعر الرحمة والرأفة والمحبة، يريد هؤلاء أن يساهموا في مسيرة الشفاء بدءا من تطبيق هدنة في الشوارع والعمل في الآن معا على نزع الأسلحة من الأيادي والقلوب.
جاء في بيان لمجلس أساقفة إيطاليا في إطار انعقاد جمعيته العامة 74 في روما من 24 وحتى 27 من أيار مايو 2021 أنه تم انتخاب نائبين جديدين لرئيس المجلس مساء 25 من الجاري، هما المطران إيريو كاستيلوتشي رئيس أساقفة مودينا نونانتولا وأسقف كاربي، والمطران جوزيبي أندريا سالفاتوري باتوري رئيس أساقفة كالياري. المطران إيريو كاستيلوتشي من مواليد رونكاديلو دي فورلي في 8 من شهر تموز يوليو عام 1960، نال السيامة الكهنوتية عام 1984. في 3 من حزيران يونيو عام 2015 عين رئيس أساقفة مودينا نونانتولا، وفي 7 من كانون الأول ديسمبر عام 2020 عين أسقف كاربي، وهو أيضا مستشار في مجمع الإكليروس. أما المطران جوزيبي أندريا سالفاتوري باتوري فهو من مواليد 21 من أذار مارس عام 1964 في كاتانيا، سيما كاهنا في العام 1993. عين رئيس أساقفة كالياري في 16 من شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 2019. لمناسبة الذكرى السنوية 40 لوفاة الكاردينال البولندي ستيفان فيشينسكي، وتحديدا في 28 من أيار مايو عام 1981، تقام في مزار تشيستوكوفا المريمي أحداث عديدة لتذكار الكاردينال الراحل، وللمناسبة سيترأس رئيس أساقفة تشيستوكوفا المطران فاكلاف ديبو القداس الإلهي يوم غد الجمعة 28 من أيار مايو، وسيكون هناك أيضا في اليوم نفسه لقاء للتعمق في حياة الكاردينال فيشينسكي، وستتم مساء تلاوة المسبحة الوردية. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في 2 من تشرين الأول أكتوبر عام 2019 وافق البابا فرانسيس على مراسيم صادرة عن مجمع دعاوى القديسين، من بينها مرسوم متعلق بأعجوبة منسوبة إلى شفاعة المكرم خادم الله الكاردينال ستيفان فيشينسكي من مواليد زوزيلا في بولندا في 3 من آب أغسطس عام 1901، وتوفي في وارسو في بولندا في 28 من أيار مايو عام 1981. وكان احتفال تطويب الكاردينال ستيفان فيشينسكي مكررا في 7 من حزيران يونيو عام 2020، ولكن تم تأجيله بسبب جائحة كوفيد-19. وفي 23 من شهر نيسان/أبريل الفائت تم الإعلان عن احتفال تطويب الكاردينال ستيفان فيشينسكي في 12 من شهر أيلول/سبتمبر من العام 2021. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.